بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واليوم هو اليوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في الدرس الماضي في كلام المصنف على أصول المعتزلة وأنها خمسة أصول، وبينا هذه الأصول ومعناها عند المعتزلة، وقد توقفنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار.
نعم، هذا الأصل الثالث من أصول المعتزلة، وأظن أننا تكلمنا عليه ولا ما تكلمنا عليه، نعيده لا بأس. الأصل الثالث من أصول المعتزلة وهو إنفاذ الوعيد، لأنهم يرون أن الوعيد لا يتخلف. ذكرنا في الدرس الماضي أن الوعيد إذا تخلف فإن هذا لا يضر وليس معيبا، وإنما الذي هو معيب هو إخلاف الوعد. وهذا عند العرب معروف في جاهليتها وفي إسلامها، لأن إخلاف الوعيد يعتبر فضلا وكرما. لو أنه عفى عنه قال: إن فعلت كذا عاقبتك بكذا، ثم رأى ضعفه وحاجته وقلة حيلته فعفى عنه، هذا من كرمه وفضله. لكن كونه يخلف الوعد هذا معيب. يقول: إن فعلت كذا من الأمور الحسنة سأعطيك كذا وكذا، ثم فعل ما اتفق عليه ثم قال: أنا لا أعطيك. هذا هو المعيب، هذا تعرفه العرب في كلامها وشعرها، كما تعرف العرب في فطرتها ويعرفه الناس في فطرتهم. المعتزلة كما أنهم يرون أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة فإنه في الآخرة في النار، ويرون أنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا، يرون أن إخلاف الوعيد معيب. فإذا ارتكب كبيرة توعد فيها بالنار سيدخل النار ويخلد فيها موافقة لمن؟ للخوارج. وأهل السنة والجماعة يرون أن الوعيد قد يتخلف بشفاعة أرحم الشافعين أو بشفاعة الأنبياء والرسل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما سأله أبو هريرة كما في البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن أهل الكبائر تدركهم الشفاعة باتفاق أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج ومن يتبعهم.
ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
طبعا الأصل الرابع من أصول المعتزلة هو المنزلة بين منزلتين كما ذكرنا قبل قليل، اللي هو حكم من ارتكب الكبيرة. الخوارج ترى أنه كافر في الدنيا والآخرة، والمرجئة يرون أنه مؤمن كامل الإيمان في الدنيا والآخرة، وأهل السنة والجماعة يرون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يخرج من دائرة الإسلام. إذا ارتكب كبيرة خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام. ولذلك أهل الحدود الذين يرتكبون كبائر الذنوب ويقام عليهم الحد ليسوا كفار، لأنهم لو كانوا كفار لأقيم عليهم حد الردة، لكن تقام عليهم الحدود الشرعية التي كفرت لهم، حتى إنه لو لم يتوبوا لكان الحد بحد ذاته مكفرا له، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المعتزلة ماذا ترى؟ المعتزلة قالوا هو منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن في الآخرة هو في النار خالد مخلد. يعني خالفوا الخوارج في ماذا؟ في الاسم، ووافقوهم في الحكم في الآخرة. الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يريدون به؟ يريدون الخروج على الحكام الفسقة بالسيف. يرون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إذا حاد عن العدل ونشر الجور والظلم أو أنه ارتكب الكبائر إذن نقاتله بالسيف حتى نزيله، ويرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. ثم يقول الشيخ الشيخ رحمه الله، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية، الكرامية والكلابية. المرجئة يردون على المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، أساءوا في الأولى وأحسنوا في الثانية. نعم هو ليس بكافر، لكن هو ليس مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من الكبائر، فيحسنون تارة ويسيئون تارة. ولذلك قال هنا والكرامية، الكرامية أيضا مرجئة، الكرامية مرجئة، وهم أيضا مشبهة، فتراهم يردون على المعتزلة التعطيل بالتشبيه. قال والكلابية، الكلابية تعرفون أنهم هم أوائل الأشاعرة، أوائل الأشاعرة كلابية، فإن المذهب الأشعري مر بثلاثة مراحل. المذهب الأشعري لا تستطيع أن تحكم عليه بحكم عام في كل زمن، وإنما مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مذهب ابن كلاب، والذي يعني إثبات الأسماء والصفات الذاتية، إثبات الصفات الذاتية لله كلها، وتأويل الصفات الفعلية الاختيارية. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني اللي هو مسلك أشاعرة المعتزلة أو معتزلة الأشاعرة، وهو من أتى بعد الجويري والبغدادي والقشيري، هؤلاء الثلاثة من أتى بعدهم، هؤلاء أثبتوا مذهب المعتزلة، وهو قائم على ماذا؟ إثبات الأسماء وتأويل الصفات، عدم إثبات شيء من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية. لأنك لو قرأت مثلا في كلام أبي الحسن الأشعري بل ورأس أتباعه الباقلاني، وجدت أنه يثبت الصفات الذاتية لله جل وعلا، ويثبت العلو لا يجادل فيه، بل والاستواء، هذا على طريقة ابن كلاب. لكن هؤلاء لو قرأت في كتبهم لوجدت أنهم لا يثبتون شيئا من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية. ثم أتى جهمية الأشاعرة وهم أتباع الرازي. الرازي لما أتى قرر مذهب الجهمية، ولذلك رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية. الكتاب هذا رد على من؟ على الرازي، لأنه سلك بالأشاعرة في مسألة الجهمية فلا يكاد يثبت شيئا من الصفات كلها، عافانا الله وإياكم. نعم.
والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة.
نعم، يقول هؤلاء ماذا صنعوا؟ اعتقدوا ثم استدلوا. لما يعتقد الإنسان عقيدة ويربى عليها وينشأ عليها وتصبح هي الصواب الذي لا مرية فيه عنده، إذا أتاه نص من القرآن أو من السنة ماذا يصنع به؟ لا بد أن يلوي أعناق النصوص لتوافق اعتقاده. أي نص يأتيه يجعل هذا النص مصروفا عن ظاهره. فمثلا يأتي المعتزلي فيعتقد أن الله لا يرى يوم القيامة، فإذا أتاه النص لا تدركه الأبصار قال نعم، هذا يدل على ماذا؟ على أن الإدراك الرؤية، إذن الأبصار لا ترى الله جل وعلا، ولا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلما توعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لو كان معناها إنا لمرئيون أكيد مرئيون، فلما توعى الجمعان يعني رأى هذا قالوا إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا، يعني نفى. كيف ينفي الرؤية والله أثبتها في أول الآية؟ والله هي الرؤية واقعة أصلا، واقعة أمامهم. إذا ماذا نفى موسى؟ نفى الإدراك، لم ينفي الرؤية، إذن الإدراك غير الرؤية. إذا ما معنى الإدراك؟ إدراك الإحاطة. هل أحاط فرعون وقومه بموسى وقومه؟ لا، لأن البحر من أمامه، إنما أتى من خلفه. واضح؟ هذا معناه. المعتزلة أبوا ذلك. لما يأتي مثلا الأشعري فيرى أن لا يثبت شيء من الصفات الفعلية لله، فيقرأ الرحمن على العرش استوى، واستوى عند العرب بمعنى على وارتفع، إذا عديت بعلى معناها وحيد بإجماع أهل اللغة أنه على وارتفع، بخلاف لو جاءت الفعل استوى بلا شيء من الحروف، فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل وتم، استوى الماء والخشبة يعني تساوي، لأن ليس هناك حرف. أما إذا عديت بحرف على فإنه بإجماع أهل اللغة أنه ارتفع. إذن ماذا يصنع الأشعري؟ يقول لك لا، استوى يعني بمعنى استولى وغلى. ثم يأتي لك بأدلة مضحكة مضحكة، يقول حتى أن سمعت بعضهم ماذا يقول، يقول أنت تقول أن استوى يعني على، طيب إمام المسجد يقول استو يعني يعلو بعضكم على بعض ويضحك. طيب أنت ماذا تقول باستوى؟ يقول استوى بمعنى استولى، يعني الإمام إذا قال للمصلين استووا يعني استولي بعضكم على بعض تقاتلوا حتى تصطفوا في المسجد، لا، لكن استوى هنا في هذا الموضع بلا حرف، ما قال استووا على كما قال الله جل وعلا تستووا على ظهوره، ما معنى؟ يعني تكونوا فوق ظهورها. إذن استوى إذا عديت بعلى ليس لها معنى إلا العلو والارتفاع. إذا قال الإمام استووا يعني أتموا أكمل، فلما بلغ أشده واستوى يعني تم وكمل، أنتم أتموا صفوفكم وأكملوها. فالمشكلة ما هي؟ المشكلة أنك تعتقد عقيدة ثم تأتي إلى نصوص الكتاب والسنة التي تخالف اعتقادك فتلويها، تلوي أعناقها حتى توافق مذهبك، هذا غلط. وإنما طريقتها للسنة ما هي؟ استدل ثم اعتقد، كما ذكر هنا رحمه الله.
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة.
أيضا هو يقول ليس لهم سلف من الأئمة، لما تأتي مثلا إلى كلام السلف مثلا في إثبات علو الله، تأتي لهم تقول أين وجد عن السلف من الصحابة والتابعين نفي العلو كما تنفونه أنتم، أو نفي الاستواء كما تنفونه أنتم، لا يجد شيء من ذلك. طيب نحن عندنا نصوص من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم كلها تثبت العلو، لك أن تنظر في كتاب العلو الذهبي تجد النصوص المتواترة عن السلف أئمة الحديث والسنة والفقه والأئمة المتبوعين وغيرهم كلهم يثبتون العلو، بل حتى ذكر من أئمة الأشاعرة كأبي الحسن والباقلاني وغيرهما من يثبت العلو لله جل وعلا. ماذا تقولون؟ كل هذه النصوص تنكرها لأجل أنك تذهب مذهبا باطلا لا يدل عليه دليل لا من كلام الصحابة ولا التابعين، هذه مصيبة من المصائب. نعم.
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم.
أحيانا العلم يظهر لك أن هذا قول فاسد، لأن هذا القول فاسد من وجوه عديدة لا يدل عليه لا شرع ولا عقل، وأحيانا تعلم أن هذا التفسير باطل لا يدل عليه كذلك لا قول الصحابة ولا التابعين ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ولا قول السلف. إذن من أين فسر؟ من أين فسر هذا؟ أحيانا يتون بآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على تأويل الصفات فيحتج بها، ما تدل على هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، لماذا تفعل أنت هكذا؟ لو أننا ذهبنا إلى قولك لا أصبح القرآن معبوث به، كل واحد يأخذ آية يقول هذا تدل على كذا وهذا يقول تدل على كذا، وهذا من أبطل الباطل. أين يوجد في القرآن آية تدل على نفي العلو؟ لا يوجد أبدا، حتى قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم لا تدل على نفي العلو، تدل لو فرضنا جل أن الله سبحانه وتعالى معنا زين ولا لا، كما يدعون في كل مكان أنه في كل مكان ومن ذلك أنه فوق السماء، مع أن الآية معناها ما هو؟ وهو معكم بعلمه إنني معكم أسمع وأرى، ولذلك الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم دل على أن معناها معنا بعلمه، وهذا بإجماع السلف. كتب التفسير لو ترجع إلى تفسير ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما تجد آثار السلف المتواترة في ماذا؟ وكتب العقيدة مثل الأجري وغيره تجد أن معنى وهو معكم يعني بعلمه، يعني هذه الآيات تنافي علو الله جل وعلا لأن الآيات كلها تدل على العلو، لكن لما تأتي بآية تدل على العلو يحام فيها كقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، الآية تتكلم عن من؟ عن الله جل وعلا، الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، قال من لم يقل من في الأرض، إذن الله فوق السماوات جل وعلا، يذهب بعيدا وينفي يقول إذا أنت يلزم هذا كذا ويلزم هذا، لماذا تأتي باللوازم؟ لماذا لا تأخذ بالدليل وانتهى الأمر؟ لماذا ترد الدليل ثم تأتي باللوازم التي افترضتها أنت؟ لماذا؟ لأنه اعتقد ثم استدل. وأراد أن يصرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها. نعم.
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
يعني ماذا يصنع هؤلاء؟ بعض هؤلاء كصاحب الكشاف اللي هو الزمخشري. الزمخشري عالم في اللغة، واستخدم اللغة وعلم اللغة في ماذا؟ في تقرير عقيدته الباطلة، وهو باتفاق العلماء والمؤرخين وأصحاب الفرق أنه معتزلي ضال، وأنه حشى كتابه الكشاف بعقائده، حتى أنه يفسر الآية تفسيرا لا يخطر لك ببال، يريد من هذا الكلام نفي صفة أو إنكار رؤية الله أو غير ذلك، فيأتي عند آية فيها ذكر الجنة والنعيم فيقول ليس بعد هذا فوز أبدا، ليصل إلى ماذا؟ إلى إنكار رؤية الله بالجبل. ولا يأتي في بالك أنت لما تقرأها العبارة سليمة، نعم لا ليس بعد الجنة فوز، لأنك أنت تعتقد أن في الجنة أعظم الفوز الذي هو رؤية الله، هو لا يرى أن أعظم الفوز هو الجنة، ورؤية الله لا يثبتها، ويأتي عند آية رؤية الله ينكرها. ماذا الذي يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ الزيادة رؤية الله، كما دل على ذلك نصوص السنة وآثار الصحابة والتابعين، هو لا يفسرها تفسير آخر. فأحيانا بعض الناس يخدع بالعبارات الجميلة، حتى إن بعض المفسرين كما يقول المصنف هنا ينقل كلامه ولا يعرف أنه يريد بذلك إنكار الصفات أو تقرير عقيدة باطلة من عقائده، مثلا إنكار الشفاعة أو القول بتخليد العصاة في النار، لا يشعر بذلك، يخدعه بجميل عبارته. ولذلك الكشاف هذا مما يجب على المسلم أن يحذر منه ولا ينظر فيه، لا حاجة لك به، لو جلست حياتك كلها لا تقرأ في الكشاف ما ضرك ولا نقص في علمك، فالأسلم لدينك أن لا تنظر فيه. نعم.
ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم،
ولكن الأسف يا أخوان مثل الكشاف الزمخشري أو الجاحظ حصلت لهم هالة إعلامية ونفخوا حتى أصبحوا أئمة اللغة، ممن كان في زمانهم أو قبلها من قتيبة كان يقال له خطيب أهل السنة من فصاحة وعلمه، ومع ذلك أهمل علمه وما خدم، حتى كتبه ما خدمت مع أنه أعلم من هؤلاء، وكان حجة رحمه الله، ابن قتيبة حجة في اللغة رحمه الله، فلا يهولك النفخ لأمثال هؤلاء المنحرفين.
ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة.
الآن يا إخوان إذا فتحت باب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره ولم تأتي بدليل على هذا التأويل سوى حججك العقلية أو غير ذلك، أو قلت أن هذا هو التأويل الصواب، التأويل هذا أنت يا صاحب التأويل هل يمكنك إقامة حجة أو دليل سمعي على إبطال تأويل الثاني والثالث والرابع؟ لا يمكنك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق يقول وأهل التأويل لا يمكنهم إقامة دليل سمعي على إبطال التأويل، قال بل نقول لا يمكن أن يقيموا على مبطن حجة عقلية، وهذا أعجب من الأول. الآن أنت تأتي إلى آيات الصفات تأولتها، لماذا؟ قالت لأن ظواهرها يقتضي التشبيه، إذا نصرفها عن ظواهرها إلى معاني أخرى نراها هي الصواب. طيب أنت صرفت آيات الصفات كلها، آية 5 10 100 آية كلها صرفها عن ظاهرها، طيب من يقول أنه ثمة آيات تدل على فضل الصحابة، إنما هذه الآيات معناها كذا وكذا، وصرفها إلى من؟ مثلا يأتي الشيعة فيقولون كل الآيات الواردة في فضل الصحابة يراد بها علي وبنيه، انتهى الأمر، كيف تقيم عليه حجة ودليل شرعي سمعي أو عقلي؟ أنت كما تأولت آيات الصفات التي هي عشرات إن لم تكن مئات الآيات، أنا تأولت آيات قليلة في هذا الباب، يأتي القرمطي والباطني فيقول لك: من يقول أنه ثمة صلاة أو صوم أو زكاة؟ آيات الصوم كلها وهي آية أو آيتين كلها معناها كتم الأسرار، كتم الأسرار. والصلاة أصلا معناها في اللغة الدعاء. إذن مراد بالصلاة كل الواردة في القرآن، وهي أقل من آيات الصفات، معناها ماذا؟ الدعاء فقط، ما تحتاج أنك لا تركع ولا تسجد ولا تفعل شيء. ويأتي الآخر فيقول لك: الحج المقصود به زيارة القبور والمشاهد، لأن الحج ما معناه؟ القصد. أنا قصدت قبور الأولياء، وهذا يغني الحمد لله. إذن يصبح القرآن ما هو؟ تفسير باطني لا قيمة له، لا عبادة ولا إسلام ولا دين ولا توحيد. قام الأشاعرة فقالوا: ماذا؟ أنتم زنادقة باطنية. لماذا؟ قال: أنتم تأولتم آيات الجنة والنار والوعد والوعيد، كلها جعلتها معاني أخرى، وهي ظاهرها لا يدل على ذلك. نعم يوجد جنة ونار، الباطنية ماذا قالوا؟ لا يوجد لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. قال الأشاعرة: أنتم كفار. وألفوا في ذلك مثلا في زندقة هؤلاء وكفرهم. قال لهم الباطنية: يا جماعة الخير، لماذا كل هذا الغضب؟ الآيات التي تأولناها وفسرناها تفسيرا نذهب إليه هي أقل بكثير من الآيات التي أنتم تأولتموها. يعني آيات الواردة بالصوم آية آيتين، وردت فقط في سورة واحدة، في سورة البقرة في موضع، صح؟ أنتم فسرتم آيات لا تحصى إلا بكلبة، فسرتموها تفسيرا يخالف ظاهرها، وأحاديث لا تحصى فسرتموها بتفسير يخالف ظاهرها. لماذا أنتم يجوز لكم ونحن كفار زنادقة؟ فحار الأشاعرة. لماذا؟ لأن لا يمكنك إقامة دليل لا سمعي ولا عقلي على إبطال قولهم، إلا أنك تبطل التأويل، تأخذ بظاهر النصوص، إلا ما دل الدليل الظاهر على صرفه عن ظاهره، مثل: وهو معكم أينما كنتم. ظاهره أولا لا يدل على اختلاط. لماذا؟ لأن المعية لا تدل على اختلاط. في لغة العرب المعية قد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي عدم الاختلاط، صح ولا لا؟ الآن أنا جالس معكم، هل نحن مختلطون ببعض؟ لا، ما احنا مختلطين في بعض. أنت بعيد وأنا بعيد، وفيه إخوه جالسين بعيد بعيد عنه، وفيه ناس يتابعوننا بالهواتف معنا في الدرس، ولا مهم معنا وين ساكنهم، يمكن في أقصى العالم. فالمعية لا تقتضي الاختلاط. هل تدل على الاختلاط؟ نعم تدل على الاختلاط، ولا تقتضي الاختلاط، يعني تدل على غير الاختلاط. لكن لو أتيت بهذا الماء وأخذت لي حبة سكر ورميتها في هذا الماء بعدين رجيته، شو يصير فيه؟ يذوب. اختلط ولا ما اختلط؟ اختلط. إذن هي تقتضي هذا، قد يكون معناها هذا وهذا. وفي قوله: وهو معكم أينما كنتم، لا يقتضي. لماذا؟ لأن المعية الله لا يختلط بخلقه، ولأن الله فوق سماواته، ولأن المعية فسرت بالسمع والبصر، ولأن الصحابة والتابعين فسروا بهذا التفسير. انتهينا. حتى لو قال لك: أنت صرفتم الظاهر، نقول: ما صرفنا، ظاهرها لا يقتضي الاختلاط، وإنما نحن تأولناها وفسرناها على ما دل عليه الدليل في موضع واحد، واضح؟ ولذلك قلنا في أكثر من درس ونعيده، مقالة ابن النفيس الطبيب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ما ثم إلا مذهبان، مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة. لماذا؟ إما أن تأخذ بظواهر النصوص ولا تتأولها كحال أهل الحديث، وإما أن تفسر كل شيء وتتأول كل شيء ورد في القرآن والسنة كمذهب الفلاسفة الباطنية. أما نص نص ما ينفع، ما يصلح، لأن إيش معنى نصك أنت يصير ونص ما يصير؟ إيش معنى هذه الآيات أنت تتأولها وأنا لا تأملها؟ لا يمكن أن يكون هذا. سيذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمثلة على ذلك تضحك الثكلى، تستغرب كيف فسر القرآن بهذا التفسير. فقال رحمه الله: طبعا هذا جزء يسير جدا من التفسيرات، ولا لو رأيت كتب هؤلاء القوم وجدت غرائب وعجائب وبعضها يضحكك، تقول: أين ذهب عقله حينما فسر هذا التفسير؟ فمن ذلك:
فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر.
سبحان الله، يدا أبي لهب يديه الحقيقتين، وأبو لهب رجل معروف، قالوا يدا أبي لهب هم أبو بكر وعمر. طيب لماذا لا يكون فلان وفلان أو فلان وفلان؟ لماذا؟ كل واحد يفسر على مزاجه، ما دام الموضوع يد وفسرته هذا التفسير المضحك، إذا كل واحد يأتي القرآن يقول يد أبي لهب هما فلان وفلان ممن تعظمونهم، يصبح القرآن العوبة. ولا يمكن أن يخاطب الله العرب بهذا العقل بهذا الخطاب وهذا الفهم أنهم يفسرون هذا التفسير. نعم.
ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
لئن أشركت، ما معنى الشرك؟ قالك أنك تشرك تحب أبي بكر وعمر وتقر لهما بالخلافة ولعلي، هذا الشرك، هذا لا شك أنه تفسير باطل ما يقبل به لا عقل ولا دين.
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة.
شوف الشيء اللي نسى الله عليه السلام، يعني قصة بني إسرائيل جعلوها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا تفسير باطني وعبث بالقرآن، يصبح القرآن العوبة في كل واحد. نعم.
وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين.
وهكذا كل آية فيها دم لأي شيء يفسرونها على الصحابة تفسير مضحك، وكل آية فيها مدح يفسرونها على آل البيت. دليلك؟ ما في دليل، مزاج، هو يرى هذا مزاج، يعني فسر كما يريد وكما يحب. ففي قول عز وجل مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، ايش دخل الموضوع بعلي وفاطمة؟ ما تدري. ويجيك يقول مثلا الله سبحانه وتعالى مرة نتبع علي، ايش الدليل؟ هذا صراط علي مستقيم. الآية كيف تقرأ؟ هذا صراط علي مستقيم، محطوع علي. طيب يجي واحد يقول الله مدح عمر، قال لا عمر، لا عمرك، ويجيب الآية، هذا شيء يضحك، يضحك الإنسان. إلى عمرك إنهم الذين سكرتهم يعمهون، يجي أي شيء فيها عمر ولا بكر ولا اسم تروح تفسر عليه، هذا شيء ما يقبل لا عقل ولا دين. والقرآن أرفع من أن يفسر بهذه التفسيرات المضحكة. نعم.
واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين.
طيب ليش ما يكون أبو بكر وعمر اللؤلؤ والمرجان، ولا ما يكون طلحة والزبير اللؤلؤ والمرجان؟ لماذا لا يكون هذا؟ يجي واحد يفسر التفسير، ما يقبل هذا التفسير. نعم.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب،
يعني لو كان الله جل وعلا يريد مدح علي رضي الله عنه، فما الذي يعجزه من أن يقول علي فيه كذا أو مدحه بكذا أو كذا؟ ما المانع؟ لو كان الله أراد أن يذكر علي وبنيه والأئمة المعصومين كما يزعمون، لماذا لم يذكرهم الله في القرآن؟ قد ذكر الله جل وعلا المؤمنين من الأمم السابقة من نساء ورجال، وذكر الله الكافرين من الأمم السابقة نساء ورجال، لماذا لم يذكر علي رضي الله عنه؟ ولماذا لم يذكر بنيه إذا كان الأمر كذلك؟ نعم.
وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم
أن علي كان يصلي يقيمون الصلاة وبعدين تصدق بخاتمه يؤتون الزكاة وهو راكع، قالوا هذا في فضل علي، هذا حديث مكذوب موضوع لا صحة له، وعلي رضي الله عنه له من المنزلة العليا ما لا يحتاج معه إلى أن يعبث بالقرآن على هذه الصفة لأجل علي رضي الله عنه.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصابرين،
يعني في مقابل هؤلاء الشيعة أتى ناس ينسبون إلى السنة ففسروا آيات في الصحابة وتفسيرهم باطل ولا يرضى به أهل السنة. فالبدعة لا تقابل ببدعة، والكذب لا يقابل بكذب، والخرافة لا تقابل بخرافة، إنما يكفيهم شرف رضي الله عنهم، لو لم ينزل في القرآن آية في مدحهم لكفى ما كانوا عليه من الحالة من نصرة الرسول والهجرة معه والقتال معه، ما يكفيهم شرف رضي الله عنه. نعم.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
طبعا هذا لا يصح ولا يقبل. نعم.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات،
يعني هذا شيء يعني حقيقة لا ينبغي لصاحب العلم أن يذكر هذا التفسير في كتبه. التفسير اللي يشتمل على هذه الأمور غير مقبول، ولا ينبغي أصلا أنك تفسر القرآن وتعبث به على هذا الوجه لأجل أنك تقابل أناس ذموا الصحابة فتمدح الصحابة في أشياء تضحك الناس، والتين والزيتين تفسرها على التفسير الباطل، هذا من الخرافات التي لا تقبل.
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى:
هنا المصنف رحمه الله يقول أمثال هذه الخرافات التي تتضمن، الآن سيذكر المصنف هنا ضابطان مهمان في تفسير أو لمن يقرأ في التفسير لتعرف الانحرافات الموجودة في التفسير. تفسير الآيات بأشخاص معينين هذا أكثره منحرف عن السنة، يعني فسرها تفسيرا باطلا. الضابط الأول قال: تارة التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. لماذا؟ قال: فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. أين دليلك أن التين والزيتون أنها في أبي بكر وعمر، وطول السنين في عثمان، وهذا البلد الأمين علي؟ من أين أتيت بهذا؟ كيف فسرتها بهؤلاء الأشخاص؟ ما دليلك على هذا؟ لا يدل عليه لا القرآن ولا السنة. نعم.
وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر.
الآن لما يأتي في قوله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل هذا يراد بها شخص معين من الصحابة؟ لا، عموم الصحابة رضي الله عنهم. كونك تأتيها وتقول يراد بها فلان، هذا غير صحيح، هذا باطل. لماذا؟ يقول لك: هذا كل ذلك نعت للذين معه. فأحيانا يفسرون القرآن بماذا؟ يفسرونه بجزء من معناه، أو أحيانا يفسرونه مثلا بشخص على سبيل المثال، لا يريد مثلا والذين معه أشداء على الكفار، يقول مثلا أبو بكر وعمر، هو لا يريد فقط هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، لا، إنما أراد ماذا؟ ضرب مثال أن هؤلاء أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما أنه في عثمان وعلي، كما أنه في طلحة والزبير، كما أنه في بقية الصحابة. فما تقول أن والله هذا المفسر أراد فقط أنها نزلت في أبي بكر وعمر، لا، هي نزلت في جملة الصحابة وتصدق في زمان أن من صفة المؤمن أنه شديد على الكفار رحيم بإخوان المؤمنين، هذه من صفة المؤمنين. نعم.
والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد.
لا يراد بها شخص واحد كأبي بكر أو عمر أو غيرهما، لا، إنما المراد بها عموم المؤمنين من اتصف بهذه الصفة، لأن هذه الصفات. نعم. وكذلك الصابرين والصادقين والقانتين مراد بها صفات هؤلاء، من اتصف بهذه الصفات مدحه الله جل وعلا. الثاني، الطريقة الثانية التي الضابط الثاني:
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده،
هذا باطل. كانت تأتي لآية يراد بها فقط فلان، غلط، وهذا باطل. حتى لو نزلت فيه فإنها تشمل من؟ تشمله وتشمل من فعل مثل فعله. يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزل فيها القباء أيضا من فعل مثل فعله، وهكذا بقية الآيات.
وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك.
كما تقدم في كلام المصنف أن عمومات القرآن لم يقل أحد من العلماء أنها تختص بشخص معين، إنما العمومات يراد بها عامة المسلمين، من فعل مثل هذا الفعل يصف بهذه الصفة. نعم.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري.
ابن عطية معروف، صاحب كتاب المحرر الوجيز، تفسيره مطبوع، طبع قديما في 16 مجلد، ثم طبع بعد ذلك في وزارة الأوقاف القطرية في 8 مجلدات. وابن عطية أشعري، سار في طريقته في تفسيره على طريقة الأشاعرة، ولذلك يكثر من النقل عن المتكلمين الذين سبقوه كالجويني وابن فورك وغيرهما، يكثر من النقل عنهما، فتفسيره أشعري، لكنه أقرب إلى السنة من المعتزلي الذي هو الكشاف. نعم هذا أقرب من هذا، لكن ليس معنى هذا أن تفسيره سالم، لا، وإنما فيه بدع الأشاعرة.
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل.
لماذا؟ هو الآن ينتقد تفسير ابن عطية أنه لو اقتصر على كلام السلف كان أفضل. هو ينقل كلام السلف ثم ينقل كلام المتكلمين، أو إذا أتى عند آية الصفات نقل كلام المتكلمين، أو عند مواضع الإيمان وقضايا الأشاعرة كالجبر وغيره ينقل كلام المتكلمين ويترك كلام السلف.
فإنه كثيرا ما ينقل عن من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم
نعم، ما الثناء هنا والمدح عائد إلى تفسير الطبري. التفسير الطبري هو من أجل كتب التفسير السلف وأكثرها فائدة وأعظمها قدرا. لماذا؟ لأنه مشتمل على نقل كلام السلف في التفسير، فيقول والقول في تأويل هذه الآية على قولين، ثم يسوق إسناده إلى فلان وفلان 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 ويذكر أقوال الصحابة والتابعين، والقول الثاني كذا ويذكر القول الثاني، ثم يرجح بينه ويذكر أقوال أهل اللغة وما عرفه رحمه الله، وهو بعيد كل البعد عن تفاسير المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. نعم.
ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال،
لما يأتي عن مواضع التي فيها خلاف بين السلف والأشاعرة لا يحكيه، لا ينقل كلام ابن جرير، يكتفي بنقل كلام متكلمين.
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين،
يرى أن المتكلمين هم محققون حقا في هذه المسائل، فيقول قال أصحابنا ونحو ذلك في العبارات، وقال المحققون، يقصد من؟ يقصد المتكلمين. المتكلمون يراهم هم أهل التحقيق. نعم.
وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة.
نعم، الأشاعرة أقرب إلى السنة من المعتزلة، وليس المراد بذلك مدح الأشاعرة، إنما المراد أن هؤلاء أقرب، كقول الله جل وعلا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين الكفار والمشركون، اليهود هم أبعد الناس عن أهل الإسلام، والمشركون أبعد، لكن النصارى تجدهم أقرب وهم ألين وهم أكثر قبولا للحق. إيش معنى هذا أن النصارى هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا؟ لا، إنما هذا أقرب من هذا فقط. نعم.
لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
فمراد هنا التقييم، وليس مراده مدح التفسير، يعني يقيم هذا التفسير، إعطاء كل ذي حق حقه. لا يمكن أن تقول هؤلاء كلهم مبتدعة على درجة واحدة، هذا لا ينبغي، هذا من الظلم. إنما العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا أقرب من هذا، هذا أصوب من هذا في كذا وكذا من المسائل. نعم.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
كما تقدم بيانه أن هذا طريقة مبتدعة، يعتقدون ثم يستدلون، فإذا حرف الآيات عن ظاهرها وعن كلام الصحابة والتابعين كان مشاركا للمعتزلة أيا كان، حتى لو ادعى السنة ثم صرف النصوص ورد أقوال السلف يعتبر مبتدع سائر على طريقة المعتزلة في تحريفهم للتفسير للقرآن.
وفي الجملة
هذه قاعدة مهمة الآن، ما هي؟
من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
إذن ماذا يجب عليك؟ أن ترجع بالتفسير إلى أقوال الصحابة والتابعين، أن تأخذ بأقوالهم وماذا يقولون في تفسير هذه الآية. قولهم يقدم على قولك لأسباب سيذكرها المصنف بعد قليل.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.
الآن الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وارضاهم، الصحابة يقدم تفسيرهم على تفسير أي أحد، لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله. من الذي عاصر التنزيل؟ الصحابة. وشهد التأويل وعرفوه من الرسول؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذن هم أولى الناس وأعرف الناس بكلام الله جل وعلا. الآن افرض عندنا ملك من الملوك وعنده حاشية وزراء، وهم الذين يستشيرهم يرجع إليهم ويأخذ بأقوالهم. إذا أردنا أن نعرف أخبار الملك نعرفها ممن؟ ها؟ من وزراء. هم أعرف الناس، ما يصير يجيب واحد من الشارع ايش رأيك يا فلان، أنا ورا أرى أن الملك سيفعل كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا وعنده تحليل كذا أو كذا، هذا كلام باطل. إذن المرجع من؟ المرجع هم أعلم الناس به، وزراء هم عايشوا وعاشروا وعرفوا كلامه، عرفوا غضبه ورضاه، عرفوا قرارات التي سيصدرها، طريقة تفكيره يعرفونها. الصحابة عاشوا مع النبي 23 سنة، شاهدوا كل الآيات عند نزولها وعرفوا لماذا نزلت هذه الآية وهذه الآية، وسأل الرسول وعرفوا هذه الأمور. إذن هم أعلم الناس رضي الله عنهم، إذن قولهم يقدم على قول كل أحد من الناس. وهؤلاء المبتدع الذين خالفوا الصحابة لابد أن تكون عندهم شبهة، لأن لا يمكن يأتيك مبتدع يقول لك أنا أفسر الآية بكذا، دليلك يقول عندي لا دليل عندي شيء وأنا من مزاجي، ما يقبلها أحد، ما يقبلها أحد أبدا. إذا ماذا يصنع المبتدع حتى يصرفك عن ظواهر النصوص وعن الأدلة الشرعية؟ يأتي لك بشبهة. ولذلك سموا أهل البدع ماذا؟ أهل البدع وأهل شبهات. لماذا؟ لأن أمرهم قد يشتبه على الناس وقد يشبهون على الناس، يفسرون الآيات تفسير مشتبه حتى يضلوا الناس بغير علم. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله.
الآن لما تأتيك آيات مثلا في التوحيد تقرأ كل يوم وفي كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا تفهم منها؟ تخصيص الله عز وجل بالعبادة والاستعانة. وتقرأ في الآيات التي تقرأها في المصحف وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، تجد الآيات في القرآن كلها تدعو إلى ماذا؟ إلى دعاء الله وعبادة الله والاستغاثة بالله والركوع لله والسجود لله والخشوع لله إلى غير ذلك، كلها والنذر لله كلها تدل على ماذا؟ على التوحيد. يأتيك إنسان منحرف يقول لا دعاء غير الله ليس شركا، ثم يصرف هو في قرارة نفسه لو قرأ القرآن متجردا عن أقوال شيوخه وعن العقائد التي اعتقدها قبل ذلك لوجد أن القرآن يدل على ماذا؟ عبادة الله وحده لا شريك له. ليس في القرآن آية واحدة تدل دلالة ظاهرة أو حتى غير ظاهرة على أنه يدعى غير الله. جيبني حديث آية واحدة فقط تقول ادعوا فلان أو استعينوا بفلان، أبد لا تجد. طيب في الأحاديث، هل في الأحاديث أن الرسول قال ادعوا فلان؟ أبدا، بل إن الرسول بايعهم حتى ألا يسألوا الناس شيئا. تخيل فكان أحدهم يسقط صوته هو على راحلته فينزل ويأخذ بصوته، يعني هو على الناقة يحتاج يطب لا يبرك الناقة بعدين ينزل يأخذ الصوت بعدين يركب مرة ثانية، يعني سالفة طويلة. وهو يستطيع أن يقول عطني صوتي يا فلان، مع ذلك قال لأننا بايعنا رسول الله ألا نسأل الناس شيئا حتى الصوت ما يسألون الناس. تتوقع هذا كان يسأل ميت ويستغيث فيه؟ أبدا. إذا من أين أتيت بأنه يدعى غير الله ويستغاث بغير الله؟ من البدع التي اعتقدتها سابقا، وإلا فإن القرآن لا يدل على بدعك. فالإنسان لو تجرد عرف التوحيد وعرف الإسلام على وجه الصحيح لأن أدلته ظاهرة واضحة. نعم.
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف
يعني هؤلاء أهل الباطل وأهل البدع إذا عرف الإنسان القول الذي خالفوه أنه هو الحق، هذا الحق خالفوه وتعمدوا في مخالفته وصرفوا النصوص عنه.
وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره،
كان أشعريا أو معتزليا أو شيعيا أو غير ذلك، يعرف أن كلام الصحابة يخالف هذا الأمر والتابعين يخالف هذا الأمر، إذا من أين أتى بهذا التفسير؟
وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع.
طيب أنت فسرت هذه الآية بهذا التفسير، من أين أتيت به؟ هل قال واحد من الصحابة أو من التابعين أو من أتباعهم؟ لا، إذن هذا محدث، ما يصلح أن تأتي مثلا بهذا بعد مضي هذه القرون تقول لا الآية هذه تفسيرها كذا، تصرفها إلى معنى لم يدل عليه الكتاب ولا السنة بل دل على خلافه.
ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
مثل إيش؟ الموضوع الذي ذكرنا قبل قليل وهو دعاء الله جل وعلا. دعاء الله واضح في القرآن، في إشكال ما في إشكال، هو يأتي فيصرف الدعاء إلى دعاء غير الله ثم يستدل بأشياء لا دليل عليها ولا ثبت منها شيء أبدا، ثم يقرر هذه البدعة، من أين أتيت بها يا أخي؟ أنت لو قرأت الآية متجردا لما ظهر لك أبدا هذا المعنى الباطل أبدا. وهكذا بقية الأمور، الصفات والقرآن وغير ذلك كلها تدل دلالة واضحة لا جدال فيها. نعم.
وكذلك
يعني مثلا خذ عندك مثلا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وآيات كثيرة والأحاديث إنكم سترون ربكم في البخاري ومسلم، والآثار عن الصحابة أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قالوا زيادة رؤية الله، واضحة هذه ولا تحتاج بيان؟ واضحة. لماذا ترد؟ يقول الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، ما تدل هذه الآية على ما تريد أبدا، ايش دليلك؟ فسرنا قبل قليل أن إدراك قدر زائد على الإحاطة، أو لن تراني، هذا خطاب لموسى، ولن تراني في الدنيا وليس في الآخرة، ولن لا تفيد التأبيد. والدليل الله عز وجل حكى عن الكفار أنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، صح ولا لا؟ وقال في الآية الأخرى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، تمنوا الموت. طيب ولا يلون تقول لن يتمنوا في الدنيا لكن سيتمنونه في النار. إذن واضح الدلالة، لماذا تجادل بالباطل؟ لا بس الرؤيا يلزم منها كذا وسيكون الله كذا وكذا، هذا كلها افتراضات باطلة من عقلك، أنت عقلك فسد فافترضت هذه الأمور. يا أخي سهلة بسيطة، سنرى الله يوم القيامة، كيف ما كيف يلزم ما يلزم، هذا كلها باطلة، سترى الله وانتهى الأمر. نعم.
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره.
الآن كذلك انتهوا من تفسير القرآن ففسروا على غير ظاهره، أتوا للسنة، حديث واضح، الله عز النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ينزل الله إلى السماء الدنيا، يقول لا الله ما ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل هذا يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كفر، هذا كلام باطل من أعظم الباطل. طيب الذي قال ينزل الله من؟ هاي أخوة من؟ محمد بن عبد الله أصدق الناس وأفصح الناس وأنصح الناس وأبين الناس. أنت تخيل أن إمام المسجد الشيخ العلامة الفاضل يخطب في الناس في يوم الجمعة بخطبة ظاهرها الكفر، أنت بعقلك تقبل بهذا؟ أحد منكم يقبل بهذا؟ أنت في أحد من مشايخك الذين تحبهم يتكلم بكلام دائما أو في كثير من المواضع بما ظاهره الكفر؟ أحد من مشايخكم اللي تحبونهم وتعظمونهم يفعل هذا؟ معاذ الله، هذا واحد شيخ في عقله خلل، اللي يتكلم في مواضع كثيرة بما ظاهره الكفر، صح ولا لا؟ إذن كيف رسول الهدى والرحمة سيد البيان والفصاحة يتكلم في مواضع كثيرة هذا الحديث فقط ينزل الله متواتر، تخيل يعني من رواية جماعة من الصحابة كله في نفس الموضع يقول ينزل الله، لماذا نسب الفعل إلى الله إذا كان الفعل ليس إلى الله؟ ما يعرف يفصح، ما يعرف يبين للناس، كيف يهلك الناس يتكلم لهم بما ظاهره الكفر؟ معاذ الله أن يكون هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان بين آداب قضاء الحاجة ما يبين عقيدتهم في الله جل وعلا؟ إذن تسلطوا حتى على السنة، فجيك يقول هذا بس هذا شرح البخاري، وإذا شرح البخاري شرحه باطل وفاسد، هو منحرف في شرحه، هذا شرح مسلما، وإذا شرح مسلم ترى في غيره شراح قبل أفضل منه، وهؤلاء الذين يتكثرون منه شراح البخاري شراح مسلم أكثرهم يأخذ من بعض. أنت خذ لك أي حديث في مسلم ولا في البخاري واجمع لك 5 شروح 7 شروح، هذا أخذ من هذا، وتجدهم في الغالب اعتمدوا على إمام أئمة السنة في الشرح، وإن كان كتابه إن درس وذهب لكن يرجعون لأئمة السنة في شروحهم. تجد هؤلاء من المتأخرين من ينقل بعزو وبغير عزو ويأخذ جهد غيره، ثم تجعل حجة علينا كأنه أصبح حجة قامت به، لا لا، تفسيره باطل مثل الذين تأول القرآن تأويلا باطلا، بل إنهم كبر فورك أتوا تأويل الحديث، جمع لك الأحاديث قال لا يجب أن تؤول، ثم أتى هؤلاء وأخذوا منه نقلوا هذا التفسير الباطل. وإلا فإن مثل السنة شراح السنة كثير كثير، وغريب الحديث من أئمة السنة كثير الحمد لله، لكن ليس معنى هذا أنهم لازم في كل قرية يخرج منهم واحد يشرح السنة، لو شرح واحد يكفي الحمد لله خير وبركة.
وأما الذين
نعم وإياك مثلا في بعض الشروح من فضل الله عز وجل في زماننا الآن شروح كثيرة لأهل السنة، شرحت السنة بأي كتاب، مثلا في صحيح مسلم البحر المحيط الثجاج للشيخ الأثيوبي رحمه الله وهو شيخنا بالإجازة، شرح صحيح مسلم في 49 مجلد، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا بينها، سواء في الإسناد أو في المتن أو في الغريب أو في توضيح المسائل والفوائد، ما ترك شيء إلا كل الصيد في جوف الفراء. لو لم تقتني من صحيح مسلم من شروح صحيح مسلم إلا هذا الكتاب لكفاك، من غير مبالغة يكفيك هذا الكتاب عن كل الكتب. وتجد الذين سبقوا مثلا من الأشاعرة وغيرهم الذين شرح الأحاديث شرحه أفضل منهم بكثير، لكن أحيانا بعض العلماء يجد دعاية إعلامية قوية وبعضهم للأسف يبخس حقه ويظلم. هو شرح الترمذي في أكثر من 20 مجلد، شرح النسائي يمكن في 18 مجلد وما كمل الترمذي، النسائي كمل الترمذي ما كمل، شرح ابن ماجه وما كمل شرحه، لكن يعني ما وجد الداعي، كتبه الآن طبعت في دار ابن جوزي لكنها حقيقة تحتاج إلى دعم وخدمة، يعني تنشر بأثمان أقل، ويكون عنده الحمد لله في هذا الباب يغني عن غيره من الشروح.
وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل ذلك
الخطأ في الدليل هنا فسر بغير المراد به، يأتي عند الدليل فيفسره بغير المراد به، هذا خطأ في الدليل. أما الخطأ في المدلول ما يأتي بما يخالف ما كان عليه السلف، يأتي إلى المعنى فمعنى مخالف، هذا الخطأ في المدلول. نعم.
فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير.
أحيانا قد يكون التفسير المعنى صحيح لكن مو تفسير الآية، يجيب مثلا التين والزيتون أبو بكر وعمر، زين هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من خيار الصحابة؟ نعم. ومن أولياء الله؟ نعم. لكن هذه الآية تفسيرها بهذا المعنى باطل، هذا باطل لا يدل عليه الدليل، إن كان المعنى صحيح لكن ما يدل عليه الآية. أبو عبد الرحمن السلمي هذا ليس هو أبو عبد الرحمن التابعي، فإنهما يشتركان في الاسم والكلية. أبو عبد الرحمن السلمي هذا لكتاب اسمه حقائق التفسير، يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة الحارث المحاسبي لما ذكر كلام السلف عليه كأبي زرع الرازي، كلام أبي زرع الرازي نحذر من الحارث المحاسبي، تعرفون أبو زرع الرازي من أقران الإمام أحمد، قال كيف لو رأى أبو زرع حقائق التفسير لطار لبه، يعني أنت تحذر من الحارث المحاسبي يحلال الحارث المحاسبي عند السلمي ولا شيء، كيف لو رأى قوت القلوب لأبي طالب والحقائق التفسير للسلمي لطار لبه، كيف لو رأى الفصوص فصوص الحكم لابن عربي. لكن لما كان الحارث هو يعني نادرة في القوم، يعني هو مبتدع لكنه كان نادرة في أمة السنة كثر كلامهم عليه، وإلا فإن هؤلاء يأتي الواحد منهم إلى آيات لا تدل لا من قريب ومن بعيد في السنة تفسير باطل منكر، كتاب هذا ملاه بالخرافات والحديث الموضوعة والأشياء المنكرة. نعم.
وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن صح
الآن سيذكر المصنف أحسن طرق التفسير إذا بينا الطرائق الخاطئة والمنحرفة في التفسير. إذن ما هي أحسن التفاسير وما أحسن طرق التفسير؟ أنا أريد أن أقيم الكتب. أنا قد أسأل شيخي فأقول ما أحسن كتب التفسير؟ يقول لي تفسير كذا وكذا وكذا تغليك، مثل أبي حاتم والطبري، الطبري عمدة في هذا الباب، هو إمام المفسرين، أو مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير معاصرة، التفاسير المعاصرة مثل تفسير شيخ شيوخنا بن سعدي أو شيخ ابن عثيمين رحمه الله أو غير هؤلاء، تفاسير كثيرة جدا مختصرة ومطولة كثيرة جدا. زين، لكن أنا أريد أن أقيم التفاسير عموما، أعرف أنا بنفسي أعرف أن هذا التفسير جيد أو غير جيد. هناك طرق تعرفها، إذا رأيت التفسير يسير على هذه الطرق فتعلم أنه أحسن التفاسير. أول ذلك
إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر.
أفضل التفسير ما هو؟ تفسير القرآن بالقرآن. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ها، النجم الثاقب. الله فسر الطارق بماذا؟ بالنجم الثاقب، على خلاف بين المفسرين فيما هو هذا النجم، لكن هو النجم الثاقب. الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم أولياء الله؟ ها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فسر الله أولياءه بمن؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الآن تفسير القرآن بالقرآن واضح عندنا. الثاني
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة.
لماذا؟ أحيانا قد آيات لا يأتي لها تفسير في القرآن، ماذا أصنع؟ أرجع إلى السنة، تجد في البخاري ومسلم وبقية كتب السنن كتاب التفسير. لا يمكن تجد كتاب من هذه الكتب إلا وهو يذكر كتاب التفسير، يعني تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. لماذا قال إن عياك ذلك فعليك بالسنة؟ فإنها
شارحة للقرآن وموضحة له.
السنة تفسر القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. من الذي يبين للناس ما نزل إليه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن السنة مفسر القرآن.
بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.
يعني أحكام الرسول راجع إلى القرآن، حكم بأحكام القرآن.
قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
إذن الذي يحكم بالقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل قول قاله راجع فيه إلى حكم القرآن.
وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وأنزلنا إليك الذكر، الذكر ما هو؟ القرآن. ماذا تصنع؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن لابد من وجود السنة. الذي يقولك نأخذ القرآن ونأخذ السنة كيف يبين؟ إذا ما أخذنا بالسنة إذن الرسول ما بين. إذن أنت تكذب القرآن، كيف يبين وبيانه غير موجود؟ هذه الآية من أعظم الآيات التي ترد على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. نعم، ولذلك هذه يعني تقطع دابر هؤلاء القوم. نعم.
وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم.
ولهذا
هذه
قال
التي قبلها.
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
الآن ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه من السنة. يقول الله جل وعلا مثلا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما جاء الصحابي جاء من الخيط الأبيض والخيط الأسود قال إن أسادة العدد ولكنهما سواد الليل وبياض الفجر كما رواه البخاري ومسلم. إذن هنا السنة فسرت القرآن ولما فسرته؟ فسرته. الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما هو؟ سواد الليل وبياض الفجر. نعم، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا كما قلت لكم ارجع إلى كتاب التفسير من البخاري ومسلم والسنة الأربعة، تجد التفاسير الكثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى.
نعم، القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة تنزل كذلك لأنها وحي من الله جل وعلا، لكنها ما تتلى ولا تقرأ في الصلاة كالقرآن.
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد.
طبعا هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، لكن الشيخ هنا رحمه الله جود إسناده، وبعضهم يرده. لماذا؟ يقول لك في قوله اجتهد رأيي، قالوا أن هذا يعني كيف يجتهد رأيه والمرجع كتاب الله وسنة رسوله، وإنما مراده اجتهد رأيي يعني أقيس وأرجع إلى الأصول من الكتاب والسنة، فأجتهد في رأيي في ذلك، وهذا حسن لا حرج فيه. فهنا الرسول هو رتبها أن يرجع إلى القرآن ولا السنة، وليس مراد الترتيب أنه القرآن فقط ثم السنة، لا، إنما القرآن والسنة. لا،
وحينئذ إذا لم نجد التفسير،
هذه الطريقة الثالثة. ما هي الطريقة الثالثة إن لم نجد في القرآن والسنة؟
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة.
لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ قال:
فإنهم أدرى بذلك.
هذا سبب الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير، هم أدرى الناس بذلك،
لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم.
الصحابة كما قلنا قبل قليل هم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه وجلساؤهم أعرف الناس، إذن هم أعرف الناس بالقرآن والسنة، هم أولى من يفسر القرآن والسنة. الآن في أي، كما قلنا لكم في قصة الملك هذا، أو أي عالم، لو أردت أن ترجع إلى كلام العالم المشكل ترجع إلى من؟ إلى طلابه، هم أعرف الناس به. لماذا قال في هذا الموضع؟ كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر أول. الثاني:
ولما لهم من الفهم التام.
نعم، لهم فهم تام كامل. الله سبحانه وتعالى ما اختار محمدا أن يبعث في هذا الجيل إلا لفضل هذا الجيل. لا يمكن الله يختار لنبيه أناس أهل بلادة وغباء أبدا، معاذ الله، إنما اختار له الناس الأذكياء رضي الله عنهم.
والعلم الصحيح والعمل الصالح،
فهم أضرب المثل بالعلم النافع والعمل الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم،
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين.
يعني إذا قلت الأئمة الأربعة في الصحابة ينصرف الذهن إلى من؟ إلى الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم،
وعبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود لماذا مرجعه يرجع إليه في التفسير؟ سيذكر المصنف.
قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود. والذي
أبو كريب هذا يا أخوان فائدة قرأتها البارحة، قرأتها صدفة، كنت أقرأ في البحر المحيط الشيخ الأثيوبي رحمه الله. أبو كريب الشيخ نظم تسعة من علماء الحديث، اتفق أئمة الكتب الستة على روايتي منهم، روايتي عنهم تسعة، أجمع أهم حديث لأصحاب الكتب الستة على روايتي منهم على اختلاف أزمانهم، منهم أبو كريب فيما أذكر. نعم.
قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزل.
ونظمه الشيخ في ثلاثة أبيات، ما أحفظ الأبيات لكنها موجودة في كتابه. نعم.
ما نزلت آية من كتاب
الآن الله. لماذا اعتمد على تفسير ابن مسعود؟ قال: والذي لا إله غيره
ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
هذا دليل على علم ابن مسعود وسعة علمه رضي الله عنه. لماذا يرجع له؟ لأنه يعلم كل آيات القرآن تفسيرها وأين نزلت وفيما أنزلت. هذا واضح. طيب إذا قيل لماذا ابن مسعود قال عن نفسه هذا؟ أليس مطلوب من العالم أن يتواضع ولا يمدح نفسه وعلمه؟ نعم، هذا هو الأصل، ألا يمدح الإنسان نفسه وعلمه إلا لحاجة أو مصلحة. إذا وجدت الحاجة والمصلحة فلا حرج أن يقول العالم أنا أعلمكم بهذا الأمر، أنا راجعت إلى العلماء في هذه القضية، لا حرج. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. أعلمكم بالله يقول أنا وأتقاكم له، مع أنه كان يأمر بالتواضع. ففي مواضع يحتاج فيها إلى إظهار علمك لا حرج أن تقول أنا أعلم الناس بهذا الأمر. وهذا كثير عند الصحابة والتابعين وعند العلماء، أحيانا تجد بعض العلماء يقول لك: كتابي هذا حررته فإني لم أجد، لا أعرف من سبقني إليه ولا من حام طائر فكره عليه. ليش يمدح كتابه؟ هو مدحه لأنه تعب على هذا الكتاب، فأراد أن يظهر لك فضله في هذا، أني أنا تعبت على هذا الكتاب وصنفت هذا الرسالة. فإذا كان ثمت مصلحة لا حرج، ما يجي إنسان يقول الشيخ فلان مدح نفسه وكذا، مدح نفسه لحاجة لا مانع من ذلك، لكن ما تكون هذه صفته الدائمة كل درس أنا ترى أعلمكم وأنا كذا كذا، ما ينبغي ولا يصلح ولا يجوز منك كصاحب علم. بل الواجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يلين، لكن إذا حصلت حاجة أو مصلحة لا، يجيك جهال يتطاولون وأنت تواضع تقول له أنا الله أعلم، لا لا، التواضع أمام الجهال هذا ضعف، لا بتظهر فضلك، تظهر ميزتك على هؤلاء حتى يتعلم هؤلاء من هم ومن أنت.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
نعم، إذا كان حافظ القرآن عالما مبرزا عند الصحابة.
ومنهم الحبر البحر عبد الله،
يعني واسع العلم كثير العلم. والحبر كلمة تعرفونها عند أهل الكتاب أحبار، وهذا يدل على جواز استخدام الألفاظ التي عربت، لا حرج في ذلك. يعني لا تقيم الدنيا تقعدها ليتسمى نفسك دكتور، دكتور هذه كلمة أجنبية تستانس على الكلمة الأجنبية، هذه حرج. ابن عباس كان يقال الحبر، هذه كلمة عربت وأصبح إنساني يقال له دكتور لأنه حصل على الشهادة الفلانية، هذه حرج. لا تكبر الموضوع أنه كأنه ارتكب جريمة يعني عظيمة، هذا لا مانع عنه. وإن كان في عرض أهل العلم الشيخ أفضل، الشيخ أفضل. لماذا؟ لأن المشيخ لا يحصل عليه إلا صاحب العلم، أما الدكتورة يحصل عليها الذكي والبليد. نعم.
ومنهم الحبر والبحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له.
نعم، الرسول دعا لابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في الحديث، فكان عالما وإماما في التأويل والتفسير رضي الله عنه وارضاه، وكان العلماء الصحابة،
حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس.
هذا يستدل به على فضل ابن عباس، إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه أثنى على ابن عباس، حسبك ابن مسعود له إمام في التفسير والتأويل ثناء على ابن عباس.
ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
هذه فائدة جميلة. يقول لك ابن مسعود أثنى على ابن عباس وقال عنه ترجمان القرآن، يعني هو شيء من أعظم من يفسر القرآن. وابن مسعود وابن عباس عمر بعد ابن مسعود 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم؟ معروف أن أهل العلم كل يوم يزدادون من العلم، العلماء كل يوم يزدادون من العلم، يبحثون وينظرون ويدرسون ويتعلمون، فكيف برجل عاش بعد هذا الثناء 36 سنة؟ لا شك أنه حصل علوما كثيرة وازدادت سعة علمه وعقله ومعرفته رضي الله عنه وأرضاه. نعم، توقف الأذان.
وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
يعني هو ينبه إلى أن ابن مسعود بن عباس قد يرويان عن أهل الكتاب في تفسير بعض الآيات، ورواية عن أهل الكتاب لا حرج فيها بشرط أنك ما تجعلها عمدة. سيذكر المصنف درجات ما روي عن أهل الكتاب. نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب.
زاملة يعني اللي تضع على البعير، حمل بعير أصابها من أهل الكتاب.
فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
يعني هو فهم أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الإذن التحديث عن أهل الكتاب، أنه لا مانع من ذلك، تحدث عنهم لا مانع من ذلك.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام.
هذه فائدة، ما هي؟ أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر لماذا؟ الاستشهاد لا للاعتقاد، يعني لا يعتقد أن ما فيها صواب، إنما يستشهد بها، يعني كما يقال كالملح يستأنس بها في بعض أمور الفتن والملاحم والساعة وغير ذلك، يذكرون عن الكتاب غرائب وأشياء يذكرونها لا حرج، ولذلك هذا تغص به كتب التفسير والتاريخ يذكرونهم من باب العلم. فنفهم من هذا أنه ليس كل ما ذكر في كتب التفسير عندنا وكتب التاريخ أنه صحيح يقال به، وإنما يذكر من باب الاستشهاد، يعني إن هذا ذكر كعلم ترى يقال كذا وكذا بس، لكن صحة هذا من عدم صحته هذا مرجع إلى العالم أو لك أنت. أحيانا العالم في أول الكتاب يقول لك أنا أذكر جميع ما ورد في هذا، يعني يخلي سبيله مثل ما يقولون، ترى أنا أذكر كل شيء لكن صحيح مو صحيح عندك أنت، أنت تنظر بالأسانيد وتنظر بالكتب، لكن أنا أروي كل شيء، مثل كتاب تاريخ للطبري أو لابن الأثير أو من بعدهم ممن كتب في التاريخ أو في بعض كتب التفسير أو مثل ابن كثير في كتابه بداية والنهاية وفي الفتن والملاحم، ليس معنى كل ما ذكر أنه صحيح، يذكر أشياء ضعيفة أشياء بعضها لا تصح ولا تقبل، أحيانا يعلق أحيانا ما يعلق، ترك هذا الأمر لك أنت. واضح؟ والأحاديث الإسرائيلية يقول 3 أقسام. أولها:
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذاك صحيح.
يعني قد تأتي أحاديث إسرائيلية تذكر مثلا في فضائل موسى أو عيسى أو بعض الأشياء وكذا، وهذه ثابتة عندنا، هذا صحيح ونقبله ما نرده.
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.
تأتي أشياء من أحاديث بني إسرائيل تخالف ما عندنا أو نعلم أنه كذب، هذا نرده ولا نقبله، ما نقبله حتى لو وصل إلينا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو نرده، لأنه هو عبد الله بن عمرو نقله كعلم، لكن نحن نميز بعد ذلك أنه هذا صحيح أو غير صحيح.
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل.
هذا هو الآن المشهور، لا هو صحيح ولا عندنا ما يخالفه من ديننا، ماذا نصنع به؟ معلومة الله أعلم بصحتها،
فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم.
يعني ذكر شيء مثلا عن الفتن في آخر الزمان وليس عندنا ما ينكره أو يكذبه، كما أنه ليس عندنا ما يقول أنه صواب، ماذا نصنع به؟ لا نصدق ولا نكذب، قد يكون فعل سيقع، هذا علم عند الله جل وعلا، نرويه كما قال عليه الصلاة والسلام.
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة.
الآن يقولك هذا غالب، هذا ما جاء عن بني إسرائيل من الإسرائيليات غالبه لا فائدة فيه، يعني ما يزيد ولا ينقص، لا يرفع إيمانك ولا ينقص إيمانك، والعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. مثل ماذا؟ أسماء أصحاب الكهف، يعني أصحاب الكهف الذين حكى الله قصتهم في سورة الكهف، إذا علمت بأسمائهم أو جهلتها ماذا ينفعك؟ ما ينفعك، وش ضرك لو ما عرفتها؟ ما يضرك. شجرة، عصا موسى من أي شجر؟ يقولك هذا من شجر كذا وكذا، ماذا ينفعك العلم بها؟ لا شيء. الكلب الذين كان مع أصحاب الكهف ما له، ما ينفعك، يعني أشياء ما ينفعك، لأن ديننا ما ترك شيئا ينفعنا إلا علمنا إياه، لكن هذه معلومات كما يقال، يعني العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر،
إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه.
اختلفوا، تجدوا مثلا في بعض كتب التفسير يقولك ما الجزء الذي ضرب به الميت من بني إسرائيل وحي، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، العلم به لا يضر لا ينفع عفوا، والجهل به لا يضر،
إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.
انتبهوا يا أخوان، المسألة أو العلم أو القضية التي لا تنفعك ولا تعود عليك في دينك أو دنياك بفائدة لا تشغل نفسك في البحث عنها، ليس كل مسألة تطرح لازم أبحثها وأنظر فيها من كل جانب، أحيانا مسائل العلم بها لا ينفعني لا في ديني ولا دنياي، والجهل بها لا يضرني لا في ديني ولا دنياي، لماذا أبحثها؟ لماذا أجلس عمري أبحث، أجلس أيام وليالي أبحث في هذه القضية؟ في قضايا أهم منها وتنفعني في ديني أهم منها، إذن أتركها ما أنشغل بها. رأينا من بعض طلاب العلم هداه الله والله يشغل نفسه في أشياء ما تنفعه وضاع عمره في هذه الأمور، أصول العلم أصول العلم ما يعرفه، لماذا تشغل نفسك هكذا؟ يحب الغرائب، أي قضية غريبة شيء غريب إلا يطلعه ويعرف ما هو.
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز،
يعني لو قيل أنهم قالوا أن عصا موسى من كذا أو كذا وفي الإسرائيليات أنها من الشجر الفلاني، لو نقلته أحرج ما في بس، لكن ما ينفع.
كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا.
المسألة أن اختلف العلماء كم عددهم، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كم هم؟ الآن يقولك القرآن أدبنا بأدب وعلمنا بشيء، ما هو؟
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال،
يعني اختلف الناس فيهم كم عددهم، ثلاثة أقوال،
ضعف القولين الأولين،
يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لما قال رجما بالغيب هذا تضعيف للقولين، أن كلا هذين القولين ضعيف،
وسكت عن الثالث فدل على صحته،
ثم قال الله جل وعلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم سكت الله ما قال رجما بالغيب، دل على ماذا؟ دل على أن هذا القول أصح أو هو الصحيح،
إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم،
يعني الله عز وجل لما صحح هذا القول قال قل ربي أعلم بعدتهم، يعني ما الفائدة لو عرفت أنهم سبعة أو ثمانية أو خمسة؟ الفائدة التي تعود لك أنت في دينك ودنياك ما في فائدة، المهم قصتهم، المغزى من القصة.
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه،
يعني كم بينك وبين أصحاب الكهف سنين طويلة. ما هو الإسناد إلى هؤلاء في عددهم وأمرهم؟ لا يوجد إسناد. إذا لا تنشغل بهذا الأمر.
فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.
لو قال تعالى: لا تجادل أنواياء في عددهم، لا تجادله. لا ما الفائدة أن يتجادل أنواياء كلهم كم عددهم كم أمرهم؟ إذا لا تجادل. أي قضية ما تشوف منها فائدة لا تخاصم بها. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، اترك هذا الأمر.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم.
هذه قضية مهمة أيضا في التأليف. عندك مسألة تريد عرضها، ماذا تصنع؟ مسألة مثلا فقهية أو عقدية تحكي الأقوال فيها. هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الجواز، الكراهة، التحريم. حكيت الأقوال الثلاثة الموجودة. دليل كل فريق: القول الأول غير صحيح والثاني غير صحيح، الثالث هو الصواب مثلا. والدليل على بطلان هذه الأقوال كذا وكذا، والدليل على صحة القول الثالث كذا وكذا. الآن أنت ماذا صنعت؟ حكيت الأقوال، حكيت أدلتهم، وبينت وجه الصواب. ما تترك مسألة هكذا من غير توضيح. نعم.
فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إن قد يكون الصواب في الذي تركه.
أحيانا يحكي مسألة ثم لا يحكي الأقوال فيها، يحكي قول أو قولين يترك الثالث والرابع. قد يكون الذي تركه من حكاية الأقوال هو الصواب، يكون عرض المسألة ناقص، خاصة في الكتب التي هي مسائل كتب علمية وفيها جدال وأخذ عطاء ونقاش وغير ذلك. لا ينبغي ترك الأقوال على هذه الطريقة، لا بد أن تحكي الأقوال وتحكي الصواب فيها. نعم.
أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا.
أحيانا بعض الناس يظهر للناس فيفتي، فإذا قيله في المسألة قادر المسألة اختلف العلماء فيها، بعضهم يجيزها وبعضهم يحرمها ويسكت. ما ينبغي هذا. أنت كأنك تقول للعلماء استبيحوها وافعلوها، اللي يشتهي أن تكون حلال يفعل، والذي يشتهي تحريمها يفعل. ما ينبغي. أنت كصاحب علم ينبغي لك إذا حكيت القولين أن تبين ما هو وجه الصواب بالدليل. أما لا تترك الناس هكذا. أحيانا العلماء لا يقولون، يقول حكاية القول الضعيف بلا بيان لضعفه غلط. لماذا؟ لأنك قد تحكي القول الضعيف لضعيف يتقلده، هو دور فتوى بس، يعني قلت له فيه قول عند العلماء كذا وكذا بس، جزاك الله خير، ما يحتاج تكمل. هو يأخذ هذا القول ويهرب. لا، ما ينبغي هذا.
فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف.
نعم، إذا صحح قول غير الصحيح هذا تعمد الكذب، إن كان يعني عامد، وإن كان جاهل فإنه أخطأ. كم باقي على الإقامة؟
انت.
طيب ننتهي من الفقرة هذه ونصلي.
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
طيب تبون نقرأ الباقي بعد الصلاة؟ نختم إن شاء الله إذا جلسنا، ولا تبون الأسبوع القادم نجلس؟ موافقين؟ طيب أجل نصلي، وبعد الصلاة إن شاء الله معنا يمكن نصف ساعة أو ربع ساعة وننتهي من الكتاب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.